حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
حدثنا أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري
حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن
وقال محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال
حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح قال
حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات في علم الحديث. نتشرف بصحبتكم ومعيتكم في الإشراقة الأولى من إشراقات هذا العلم، والتي عنوانها الحديث الصحيح. لكن قبل أن نتكلم عن هذا الحديث وعن هذه الإشراقة، لابد أن نساير منهج الناظم في منظومته، حيث بدأ منظومته بمقدمة لا تعدو البيتين. فنحن نشرح هذه المقدمة التي لا تعدو بيتين، ثم ننتقل مع الناظم حيثما انتقل. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. يقول ناظم رحمه الله تعالى: أبدأ، أي أبدأ منظومتي هذه بالحمد، أي بحمد الله تعالى. الحمد كما عرفه العلماء فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. يعني أفعالنا، أقوالنا، تصرفاتنا التي تنبئ عن أننا معظمين لله عز وجل بسبب أو لكونه منعما علينا، متفضلا، محسنا علينا. فهذه الأقوال وهذه الأفعال وهذه التصرفات التي تصدر منا تعتبر حمدا لله تعالى. فقال: أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على، مصليا أي ومسلما. هذا يسميه علماء البيان أو البيانيون، يسمونه بالاكتفاء. الاكتفاء عند البيانيين أن يذكر المتكلم أحد الشيئين ويكتفي بما ذكره عن ذكر شيء الآخر. يعني هناك شيئان، المتكلم يذكر شيئا واحدا، وإذا ذكره اكتفى بذكره عن ذكر الشيء الآخر، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. فاكتفى بذكر الحر عن ذكر البرد، هذا ما يسمى بالاكتفاء عند البيانيين. فقال ناظم رحمه الله تعالى: مصليا أي ومسلما على محمد خير نبي أرسل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالنبي، ووصفه كذلك بالرسول، ولكن عن طريق الإشارة عندما قال أرسل، إشارة إلى أنه رسول، فجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين وصفي النبوة والرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الناظم خير نبي أرسل، هو خير الأنبياء وخير الرسل. وقد تقرر لدى العلماء أن الأنبياء هم خير وأفضل البشر، والرسل أفضل من الأنبياء، وأفضل الرسل أولو العزم، وهم خمسة أذكرهم على ترتيبهم في الأفضلية: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم، وهكذا ترتيبهم في الأفضلية، وهم أفضل الرسل والرسل أفضل من الأنبياء والأنبياء أفضل البشر. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة. وذي أي هذه، أي هذه المباحث والمسائل التي ستأتينا في هذه المنظومة، من أقسام الحديث عدة، أي عدة من أقسام الحديث. هذه المسائل عدة، أي مجموعة أو جماعة من أقسام الحديث، أي من أنواع الحديث. وقفة، قول وذي من أقسام الحديث هكذا تقرأ بقلب أو بحذف الهمزة لأجل الوزن. أصل وذي من أقسام الحديث، لكنه لو جعل الهمزة قطعية وتلفظ بها أو كتبها لانكسر عليه الوزن. قال وذي من أقسام الحديث عدة، أصله عدة، ولكن القاعدة اللغوية معروفة أن الكلمة المختومة بتاء التأنيث المتحركة إذا وقف عليها وقف عليها بالهاء، كما يقال في فاطمة، إذا وقفنا عليها نقول فاطمة، وإذا وقفنا على طالبة نقول طالبة. هكذا عدة وقف عليها فجعلها هاء فقال عدة. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أي كل واحد من هذه الأقسام من أقسام الحديث أتى، أي أتى ذكره، ورد ذكره واسمه. قال وحده، الواو هذه عند النحاة تسمى بواو المعية، أي مع حده. واو المعية الاسم الذي يقع بعدها يكون منصوبا، كما تقول جاء زيد وعمرا، أي مع عمر. هنا قوله وكل واحد أي من هذه الأقسام أتى، أي أتى تعريفه واسمه، وحده أي مع حده، الحد هو التعريف أي مع تعريفه. هذه المقدمة التي ارتضاها الناظم كي يبدأ منظومته بها انتهينا منها وتفرغنا منها. الآن ننتقل إلى الإشراقة الأولى من إشراقات هذا العلم، والتي عنوانها الحديث الصحيح. ننظر معنا معا ماذا قال الناظم في تعريف الحديث الصحيح. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أولها الصحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشز أو يعل، يرويه عد ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. الحديث الصحيح كما عرفه المحدثون والعلماء قالوا لا بد أن تتوفر فيه خمسة شروط، إذا فقد شرط من هذه الشروط الخمسة لا يسمى ذلك الحديث صحيحا. نأخذ هذه الشروط الخمسة، ظهرت الآن لديكم في الشاشة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع عدم الشذوذ، الشرط الخامس عدم العلة. هذه الشروط الخمسة لا بد من توفرها في أي حديث حتى نصف هذا الحديث بأنه صحيح. نمر على هذه الشروط ونأخذها بشيء من التفصيل. الشرط الأول اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ اتصال السند معناه، طبعا مر معنا تعريف السند وقد عرفنا ما هو السند. اتصال السند معناه أن كل راو من رواة السند تحمل وأخذ الحديث عمن فوقه من الرواة، أي سمعه أو قرأ عليه أو قرأ عليه. كل راو تحمل الحديث بمعنى سمعه عمن فوقه أو قرأ عليه، وهكذا من أول السند إلى آخره. إذا كان السند هذه الكيفية برواية كل راو أو سماع كل راو وتحمله الحديث عمن فوقه، حينئذ يسمى هذا الحديث بالحديث المتصل، أو يسمى هذا السند عفوا بالسند المتصل. إذن اتصال السند معناه تحمل كل راو أو سماعه الحديث عمن فوقه من أول السند إلى منتهى. نأخذ مثالا لذلك، ظهر الآن لديكم في الشاشة قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يظهر في هذا السند أن كل راو من رواته سمع الحديث عمن فوقه. انظر ماذا قال الإمام البخاري، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، والحميدي ماذا قال؟ قال حدثنا سفيان، وسفيان ماذا قال؟ قال حدثنا يحيى بن سعيد، ويحيى يقول أخبرني محمد، ومحمد يقول أنه سمع علقمة، وعلقمة يقول سمعت عمرة. فكل راو صرح بالسماع الحديث عمن فوقه، فهذا مثال لاتصال السند. ننتقل إلى الشرط الثاني وهو عدالة الرواة. عدالة الرواة بمعنى أن يكون كل راو من رواة الحديث الصحيح متصفا بالأوصاف الخمسة الآتية ذكرها: أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، سالما من الفسق، وسالما من خوارم المروءة. هذه الصفات الخمسة لا بد من توفرها في الراوي كي يوصف بالعدالة عند المحدثين. اختلال صفة من هذه الصفات تسلب من الراوي صفة العدالة. أن يكون مسلما معناه الكافر ليس عدلا فلا تقبل روايته. أن يكون عاقلا معناه المجنون ليس عدلا فلا تقبل روايته. أن يكون بالغا معناه الصغير لا تقبل روايته. أن يكون سالما من الفسق، وأن يكون سالما من خوارم المروءة. معنى ذلك أن المبتلى أو المعروف بالتهاون في ارتكاب الفسق لا تقبل روايته، وكذلك الذي خرمت مروءته لا تقبل روايته. هذا معنى عدالة الرواة. الصفات الخمسة التي ذكرناها، الثلاثة الأول منها واضحة لدى الجميع: كونه مسلما، كونه عاقلا، كونه بالغا. أظن الكل يفهم هذه الصفات، لكن لابد أن نقف على الصفتين الأخيرين والأخريين اللتين تعتبر من صفات العدالة. لابد أن نقف وقفة إيضاح وشرح وبيان سريع ومختصر لهاتين الصفتين. قلنا العدل لابد أن يكون سالما من الفسق. ما المراد بالفسق؟ أو من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يتهاون في ارتكاب الكبائر ويصر على ارتكاب الصغائر. فالراوي إذا كان معروفا بتهاونه في ارتكاب الكبائر، والكبائر معروفة لدى العلماء، الكبائر من الذنوب يعني، إذا كان متهاونا أو معروفا بالتهاون في ارتكاب الكبائر، وكذلك إذا كان معروفا بالتهاون في ارتكاب الصغائر، عد هذا الراوي من الذين أو من غير العدول من الرواة. التهاون في ارتكاب في الإصرار على الصغائر هذا يؤدي على أنه أو يوصف هذا الراوي بأنه من أهل الكبائر، لأن الإصرار على الصغائر كبيرة من الكبائر. فهذا المراد بالفسق. لا بد أن يكون الراوي كي يتصف بالعدالة لا بد أن يكون سالما بعيدا متجنبا عن الفسق. الصفة الخامسة وهي سلامته من خوارم المروءة. ما معنى أن يكون الراوي سالما من خوارم المروءة؟ حتى نفهم هذا الشرط لابد أن نفهم أولا ما هي المروءة. المروءة حقيقة اختلف العلماء كثيرا في تعريفها، وعباراتهم مختلفة وتعريفهم متغايرة في إيضاح معنى المروءة، لكنها تتفق في المعاني وتتفق أو هي متشابهة في الجملة، هذه التعريف يعني. لكن من أجمل وأجمع ما قيل في المروءة هي كما هو ظاهر الآن لديكم في الشاشة: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. إذن المروءة هي التحلي بتلك الآداب التي استجادتها طبائع أهل كل زمن من الأزمان، والتمسك بتلك الأخلاق التي تزوقتها طبائع واستجادتها طباع أهل بلدة أو أهل كل بلدة من البلاد. إذن المروءة هي التمسك بتلك الآداب والتحلي بتلك العادات والأخلاق التي تعود الناس على التمسك والتحلي بها. هناك من الآداب وهناك من العادات ما تختلف من زمن لزمن، وما تختلف من مكان لمكان، من بلدة لبلدة. هناك من العادات وهناك من الآداب وهناك من التقاليد والأخلاق ما اتفق أهل كل زمان من أزمان عليها، وما اتفق أهل كل بلدة من البلاد عليها. الإنسان لابد أن ينظر ما هو هذا الأدب، وما هي تلك الأخلاق التي ينبغي عليه أن يتحلى بها كي يكون ذا مروءة. نعم، بعض العادات وبعض الآداب كانت تعد من المروءة في زمن من أزمان، ولكن لا يشترط أنها تعد من تلك العادات والآداب في كل زمان. لا يشترط أن تكون هذه العادات أن تكون في كل زمان من المروءة، وتركها يعد من خوارم المروءة، لا يشترط ذلك. يعني على سبيل المثال، في الزمان الماضي كان الأكل في الشوارع يعد من خوارم المروءة. أظن في هذا الزمان يصعب أن نعد هذه الظاهرة أو هذه العادة من خوارم المروءة. في ذلك الزمان كشف الرأس بالنسبة للرجال، طبعا كشف الرأس كان يعد من خوارم المروءة. في هذا الزمان صار لباس المسلمين، يعني كما هو ملاحظ ومشاهد، لباس مميز معروف في بعض البلاد، بلاد المسلمين، صار اللباس المعروف الذي لا يكون فيه تغطية الرأس. فأظنه يصعب في هذا الزمان أن نجعل كشف الرأس من خوارم المروءة. وقد تختلف وجهات النظر في مثل هذه القضايا، كما قلنا لكم هي آداب تختلف من بلدة لبلدة، من زمن لزمن، فتختلف فيه وجهات النظر. فالمراد الذي أريد أن أبينه لكم أن المروءة هي تلك الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها، بحيث إذا لم يتحلى بها خرمت مروءته. فإذا العدل من الرواة هو الذي ينبغي أن يحترز عن كل ما يشينه عادة، وعن كل ما يذمه عرفا. هذا هو، أو هذه هي المروءة، وهذا هو السلامة من خوارم المروءة. انتهينا من الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح. بقي معنا ثلاثة شروط: ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. هذه الشروط الثلاثة سنتكلم عنها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. حقيقة أشكركم على جميل متابعتكم وحسن إنصاتكم، وحتى نلقاكم في حلقة جديدة، جعلتكم وديعة عند الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري.
حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن بن نابل، حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى بن عبد الرحمن.
وقال محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:
حدثنا وكيع عن شعبة، عن أبي التياح قال:
حدثنا إبراهيم، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.